السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الخامس من لقاءات شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة لشيخنا سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا الأذكار بعد السلام من الصلاة. قال شيخنا رحمه الله تعالى: الأذكار بعد السلام من الصلاة. الصلاة أيها الكرام، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خير موضوع. الصلاة خير موضوع. ومع هذا، إذا فرغ الإنسان منها فإنه لا يفرغ إلى لهو ولا إلى عبث، وإنما يفرغ إلى ذكر واستغفار. وهكذا المسلم يتقلب بين الطاعات، يفرغ من طاعة فيدخل في طاعة، حتى اللهو عندنا في شرعنا ليس عبثا، حتى اللهو ليس عبثا. يعني لو فرضنا أن الإنسان اشتغل بشيء من المباحات، الأكل، الشرب، الرحلة، أي لون من هذه الألوان المباحة، إذا نوى الإنسان بها نية حسنة فإن عمله يترقى من المباحات إلى المستحبات. وهذا لون من ألوان حرص المسلم على وقته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الحريصين على أوقاتنا الذين يملؤونها طاعة وأسبابا ينتفعون بها في الآخرة، في النجاة من النار ودخول الجنة والارتقاء في مراتبها ومنازلها والمنافسة على درجاتها العالية. قال شيخنا رحمه الله: أستغفر الله ثلاثة، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أستغفر الله، الألف والسين والتاء. أستغفر، أستفهم، أستعلم. هذه تضم شيئين: الشيء الأول هو الفعل، والشيء الثاني هو طلب هذا الفعل. فكلمة أستغفر هذه الهمزة إنما نطقناها همزة قطع، وهي في الأصل كلمة همزة وصل، ألف وصل، وإنما يجاء بها للتوصل للنطق بالساكن بعدها. والسين والتاء هي للطلب، فكأن معنى أستغفر أطلب المغفرة، أطلب من الله تبارك وتعالى المغفرة. هكذا وكأنما الإنسان كان في معصية فخرج يستغفر، لكن ليس هكذا بإطلاق، لأن الإنسان إنما يستغفر من شيئين لا من شيء واحد كما يبدو للإنسان عند هذا المقام. يقول يستغفر من معصية، الاستغفار يكون من شيئين: إما من معصية وقعت، وإما من تقصير وتفريط حدث. فإذا كان الإنسان في طاعة وقصر فهذا تفريط يستغفر منه، وهذا هو محل هذا الذكر، جاء بعد تفريط، جاء بعد عبادة، فيفزع الإنسان إلى الاستغفار لعل تقصيرا حصل منه، لعل سهوا وقع منه، فيستغفر الله تبارك وتعالى. وقد عهدنا القرآن الكريم والسنة النبوية يذكران في المواقف العظيمة وبعد الطاعات الجليلة بالاستغفار. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: أستغفر الله، يكررها 3 مرات: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالاستغفار في القرآن الكريم بعد فريضة الحج التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعلى الرغم من ذلك يقول النبي صلى الله يقول ربنا سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. بل هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يأمره الله سبحانه وتعالى بالاستغفار في خاتمة حياته الطيبة، فيقول له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فالاستغفار له 3 مقامات على هذا التفصيل الأخير: مقام بعد المعصية يستغفر الإنسان ليمحو الله تبارك وتعالى عنه الذنب، وبعد الطاعة ليسد الله تبارك وتعالى عنه التفريط والتقصير ويسامحه فيه إن وقع، وفي مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستغفار والنظر إلى ما يليق بالله تبارك وتعالى من طاعة وإلى ما يناسب مقام ربنا سبحانه وتعالى من عبادة، وإحساس الإنسان أنه مهما فعل ومهما قدم فإنه لا يبلغ في الطاعة، في الإتقان، في الإجادة ما يتناسب، ما يتطلبه هذا المقام وتلك المنزلة، فيستغفر من أجل هذا. هذه كانت من أذكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الصلاة، أن يستغفر بقوله: أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول: اللهم أنت السلام، يا رب، يا الله، أنت السلام. هذا اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، السالم من كل نقص في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، مبدأ السلام والسلامة من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا السلام، السلام الحق بكل اعتبار، ومنه السلام، سلام كل شيء وسلام كل أحد وأمانه منه سبحانه وتعالى. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كملت بركتك يا ذا الجلال والإكرام، يا من يستحق أن يهاب ويجل ويعظم ويكرم، سبحانك. ثم قال شيخنا رحمه الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وحده المنفرد المتفرد ذاتا وأسماء وصفات وأفعال، لا شريك له، لا شريك له عقلا ونقلا، يقضي بذلك العقل والنقل، لا شريك له، له الملك وله الحمد. له الملك فأمره سبحانه وتعالى نافذ في كل شيء وعلى كل أحد، الملك ملكه، هو خلقه وهو يدبره ويتصرف فيه، وله الحمد، له الحمد، فكل النعم منه، كل العطاء عطاؤه، ولذا فكل الثناء له على هذا العطاء، كما أن كل كمال له سبحانه وتعالى، فهو يحمد عز وجل على شيئين: على كماله وعلى أفضاله. لا يحمد كما يحمد الناس أو يمدح الناس بكرمهم وجودهم فقط، إنما على كمال ذاته وكمال عطائه سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، ذو قدرة سبحانه وتعالى لا يتعذر عليه شيء أراده. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. هذا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. معناه يا رب لا يغني حظ ولا بخت منك، إنما ينفع المرء فضلك بعد عمله وتقواه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فضلك وعمله وتقواه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثم قال شيخنا رحمه الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أن كل طاعة بأمره سبحانه وتعالى، وأن كل ترك لمعصية هو بمعونته سبحانه وتعالى. لا حول لا قوة على طاعة، لا حول لا قدرة على طاعة، ولا قوة لا قدرة على دفع معصية إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وحده، له سبحانه كمال الحب، وله سبحانه تمام الذل، له النعمة فما ظهر وما بطن من النعم منه سبحانه وتعالى، وله الفضل، له الفضل لا نوافي نعمه ولا نكافئها، وله الثناء الحسن كما سبق أن أوضحنا. الثناء الحسن ثناؤه سبحانه وتعالى على نفسه الذي لا يستطيعه بشر كائنا من كان، أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا الله مخلصين له الدين، تخليص قصدنا لله تبارك وتعالى وحده، توحيد وجهتنا لله سبحانه وتعالى وحده، مخلصين له الدين ولو كره الكافر، ولو كره الكافر، فالكافرون يكرهون الإخلاص، يكرهون التوحيد، يعشقون الشرك، ونحن نعشق التوحيد، نعشق الإخلاص، لا نرى إلا الإخلاص طريقا لنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. ننحي كل شفيع وكل وسيط وكل مزلف وكل ند في هذا الطريق، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ولو سعوا ما أمكنهم، فنحن على الإخلاص لا نتزحزح عنه. ثم قال الشيخ رحمه الله: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله، أنزه الله عن كل نقص، ويظل المرء يقولها 33 مرة. والحمد لله ثناء على الله تبارك وتعالى بما يستحقه على كماله وعلى أفضاله. وإذا تأملنا وجدنا سبحان الله تخلية، والحمد لله تحلية، فإذا كان معنى سبحان الله أنزه الله عن كل نقص، ومعنى الحمد لله على كل فضل، فهذه تسلب شيئا وتنفيه، وهذه تثبت شيئا تثبته لله رب العالمين. فهذا سبحان الله تخلية والحمد لله تحلية، يقولها المرء أيضا 33 مرة. والله أكبر، الله الكبير، ويقول النحاة: الله أكبر من كل شيء. الله أكبر أيضا يقولها 33. وللفقهاء في هذا طريقتان في تعليمنا كيف نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر بعد الصلاة. فيقولون: إما أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر وتكرر هذا القول المجمل الذي أجملت فيه القول 33 مرة. كلمات الثلاثة في جملة واحدة تكررها 33 مرة. أو الطريقة الثانية أن تقول سبحان الله فتكررها 33، وبعدها تقول الحمد لله وتكررها 33، وبعدها تقول الله أكبر وتكررها 33. والحافظ رحمه الله تعالى في الفتح ذكر هاتين الطريقتين وقارن بينهما، وقال إن الطريقة الأخيرة التي نفرد فيها كل قول وحده خير في الثواب لكثرة ما فيها من الأعمال، يعني في العد على الأصابع ونحو هذا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعدما تكرر الجمل الثلاث 3 مرات تأتي بهذه الخاتمة الطيبة، فتقول لا إله إلا الله إيمانا بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك جميعه وله الحمد جميعه وهو على كل شيء قدير. تقولها وأنت توقن أن أزمة الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، مدار تدبير الملك كله إليه سبحانه عز وجل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم قال شيخنا رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد المنفرد بالكمال، الله الصمد المقصود في جميع الحوائج، لم يلد ولم يولد لكمال غناه سبحانه وتعالى عن المعين، وهو الأول لا يحتاج إلى مربي، والآخر لا يحتاج إلى خليفة، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل ولا نظير. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، ألتجئ إلى الله الذي فلق الإصباح وفلق الحب والنوى، من شر ما خلق، من شر المخلوقات جميعها، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر ما يكون في الليل، ومن شر النفاثات في العقد، من شر السحرة، ومن شر حاسد إذا حسد، من شر الحسد العائنين. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ألتجئ وأعتصم برب الناس، خالقهم ومالكهم ومدبر شؤونهم، ملك الناس المتصرف المدبر، الآمر الناهي، إله الناس، الإله الحق الذي لا يستحق العبادة إلا هو، من شر الوسواس الشيطان الخناس الذي إذا ذكر المرء ربه سبحانه وتعالى خنس وتأخر، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فأثبت شيطانا للإنس كما هناك شيطان للجن من الجنة والناس، فيستعيذ بالله تبارك وتعالى من هذا وهذا. قال: بعد كل صلاة، بعد كل صلاة، يقول المرء هذا بعد كل صلاة من الصلوات بهذا الترتيب. ثم قال رحمه الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. عقب كل صلاة آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله، بل أعظم آية في كتب الله، ما أنزل الله تبارك وتعالى في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في غيرها سورة أو آية أعظم من هذه الآية. الله لا إله إلا هو الذي له جميع معاني الألوهية ولا يستحقها إلا هو سبحانه وتعالى، الحي ذو الحياة الكاملة، القيوم المدبر الحفيظ، الذي لا يحتاج إلى أحد ولا إلى شيء، والكل إليه مفتقر. لا تأخذه سنة نعاس ولا نوم ثقل، وهذه صفات نقص بعد صفات الكمال، أثبت صفات الكمال ونفى صفات صفات النقص، وهذه عادة القرآن الكريم، عادة القرآن الكريم أنه يثبت لله صفات وينفي عن الله صفات، والمسلم يثبت ما أثبته الله لنفسه وينفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، وكذلك يفعل مع ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، يثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه. له ما في السماوات وما في الأرض، فهو المالك سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يشفع أحد عند ربنا سبحانه وتعالى إلا أن يأذن وأن يرضى سبحانه عن شفاعة الشافع وعن الشافع وعن المشفوع له، فلا يشفع أحد إلا إذا كان الله تبارك وتعالى يرضى شفاعته ويرضاه هو ويرضى عمن يشفع له ويأذن سبحانه وتعالى في هذه الشفاعة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفه، ما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم الماضي، فعلمه سبحانه وتعالى محيط بما كان وما هو كائن وما سيكون، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيط أحد بشيء من علم الله تبارك وتعالى إلا إذا شاء الله عز وجل له ذلك. هذا لأننا عاجزون. أما إذا شاء ربنا سبحانه وتعالى أن يكشف لنا ويفسح لنا فعل فعلمنا، وهذا من حكمته ووفقها، وفق حكمة من الله سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، شمل السماوات والأرض، هو أوسع من هذا كله. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي فقال: الكرسي موضع قدمي الله تبارك وتعالى، صح هذا عنه. وليس العرش والكرسي شيئا واحدا، العرش شيء والكرسي شيء. فالعرش أكبر وأوسع كما ورد ذلك في آثار كثيرة. فلتتخيل الكرسي أعظم من السماوات والأرض. ما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة. وكذلك نسبة الكرسي إلى العرش، وما الكرسي إلى العرش إلا كحلقة ملقاة في فلاة. هذا أيضا يملأ قلب الإنسان تعظيما لربنا سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما، لا يشق عليه أن يحفظ السماوات وأن يحفظ الأرض وما فيهما، وهو العلي العظيم، العلي بذاته على عرشه فوق سماواته، والعلي بقدره، والعلي بقهره، كل أنواع العلو العظيم سبحانه وتعالى، الذي يتصاغر كل شيء أمام عظمته. هذه آية الكرسي يقولها المصلي عقب كل صلاة. ثم قال الشيخ رحمه الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات بعد صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وحده لا شريك له. ودائما نجد كلمة لا شريك له تأتي بعد كلمة وحده، فهي تأكيد على قول القائل وحده، لأن المتصف بالوحدانية لا شريك له، وحده لا شريك له، له الملك، لا ملك لأحد على الحقيقة معه سبحانه وتعالى، وله الحمد، له الحمد في السراء وله الحمد في الضراء. يعطى الإنسان منا العطاء فيقول الحمد لله، وينقص الإنسان في نفسه، في ماله، في ولده، فيقول الحمد لله. فالحمد لله في السراء وهو حمد شكر، والحمد لله في الضراء وهو حمد تفويض. قبضتم روح ولد عبدي، فيقولون نعم يا رب. قبضتم ثمرة فؤاده، يقولون نعم يا رب. فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. حمد تفويض في السراء وفي الضراء، وله الحمد كله، يحيي ويميت، يوجد ويفني، وهو المنفرد بهذا سبحانه وتعالى. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. على الحقيقة، على الوجه المعروف، يحيي الشخص ويميته، هو يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، كما يشاهده الناس صباح مساء في النطفة، في البيضة، وفي غير ذلك، في الزرع. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله دليلا من أدلة البعث، هل يبعثنا الله تبارك وتعالى الأرض تأكل أجسادنا ولا يبقى منها شيء؟ فأقام له النبي صلى الله عليه وآله وسلم دليلا من واقعه، قال أما مررت بأرض قومك يوما جرداء ثم مررت بها فوجدتها تهتز خضراء؟ قال بلى. قال فكذلك يحيي الله الموتى، أرض ميتة تزرع ويخرج منها الزرع بهيجا، وبعدها أيضا يموت موت وحياة وموت وحياة أمام ناظري الإنسان كل يوم مرات في أشياء عدة، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، مدار تدبير الممالك كلها عليه سبحانه وتعالى. هذا يقوله 10 مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الصبح. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، بعد السلام من صلاة الفجر. هذه خاصة بصلاة الفجر، كما أن التي قبلها خاصة بصلاة المغرب والصبح. بعد السلام من صلاة الفجر يقول المرء هذه الكلمات يستفتح بها يومه: اللهم إني أسألك يا الله، أدعوك وأطلب منك يا ربي علما نافعا أنتفع به فأعمل به وأدعو له غيري، أدعو إليه غيري، ورزقا طيبا حلالا لا تشوبه شبهة، وعملا متقبلا اقبل عملي يا رب تفضلا منك وإنعاما. يدعو الله تبارك وتعالى بعلم نافع يهديه إلى رزق طيب وعمل متقبل، والعمل المتقبل هو العمل الخالص الصواب، الخالص الصواب، كما قال الفضيل: لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. قالوا: ما الخالص؟ قال: أن يكون لله. قالوا: وما الصواب؟ قال: أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تأملت هذا فوجدته في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا على السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يخلص هذا العمل لله عز وجل ولا يفعل العمل شركا ولا رياء. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهكذا أذكار الصلوات، منها ما هو بعد الصلوات كلها، ومنها ما هو بعد صلاة المغرب والصبح خاصة، ومنها ما هو بعد السلام من صلاة الفجر فقط. وكذلك إذا تأملنا الأذكار وجدنا بعضها استعتاب واستغفار، وبعضها ثناء ومدح وحمد. وكذلك إذا تأملناها من جهة أخرى وجدنا بعضها فيه الطلب وبعضها فيه الثناء والحمد فقط. وإذا تأملناها من جهة أخرى وجدناها أيضا قسمين، في ناحية الاقتباس، نعم، فبعضها قرآن وبعضها بلسان النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: دعاء صلاة الاستخارة. دعاء صلاة الاستخارة، وصلاة الاستخارة يصليها الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا من الأعمال، طبعا غير الأعمال الواجبة والمندوبة، غير الأعمال المكروهة والمحرمة. يستخير الله تبارك وتعالى في المباحات، الأشياء المباحة. إذا وقعت الحيرة بين أمرين، فيلجأ إلى الله تبارك وتعالى لكي يلهمه الله عز وجل الخيارة من أمره. قال رحمه الله تعالى: قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على أن يعلم أصحابه الاستخارة. وآنفا قلنا الاستخارة هي ألف وسين وتاء، وبعدها تكملة الكلمة. فهنا طلب، هنا إيه؟ طلب، أستغفر، أستفهم، أستخير، أستعلم، هذا كله إيه؟ طلب. فالاستخارة هي أيضا طلب، طلب خير الأمرين. إنسان يحتاج إلى أمر من أمرين، وتصيبه الحيرة، ما الذي يختاره؟ فيفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى، ويحصل له في ذلك شيئا. الشيء الأول أن يجعل الله تبارك وتعالى راحته إلى أمر من الأمور، وإذا أخذ أمرا منهما فإن الله تبارك وتعالى يسهل له وييسر له ويوفقه. يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يعني صغيرها وكبيرها. لا يمل الإنسان من أن يستخير في كافة شؤونه. قال: كما يعلمنا السورة من القرآن. فالإنسان يحتاج إلى الاستخارة، ويحتاج إلى ضبطها أيضا. فهذه الجملة كما يعلمنا السورة من القرآن فسرها علماؤنا رحمهم الله تعالى بهذين الأمرين: الأمر الأول بحاجة الإنسان إلى الاستخارة كمثل حاجته إلى السورة من القرآن الكريم، وهذه لا شك منزلة عالية رفيعة جدا لمسألة الاستخارة. والشيء الثاني أن يضبطها كما يضبط القرآن الكريم. وقد وردت العناية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمسألة الأذكار، وردت العناية عنه صلى الله عليه وسلم بمسألة الأذكار وضبط الأذكار، وأن الإنسان لا يتساهل في شأن الذكر، لا يقدم ويؤخر ويقول بالمعنى وكذا، ما استطاع يحفظ ويدقق ويضبط. وقد وقع أن أملى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض الصحابة، البراء رضي الله عنه وأرضاه دعاء النوم، فقدم أو غير فيه البراء لفظة، فعدلها له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدعه. آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ونبيك، ونبيك الذي أرسلت. فضبط الأذكار مما يحتاج إليه المرء جدا. وأنا أتساءل هنا يعني أمام هذا الأمر، إذا ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطالبنا وكذلك يعلم الصحابة ضبط الأذكار، يعلمنا ضبط الأذكار ويطالب الصحابة بضبط الأذكار، وهذا في الذكر الوارد، فكيف بمن يخترع ذكرى فيه كلمات تتشابه وتشكل وتحصل حولها نزاعات من أرباب اللغة ومن أرباب المعاني ومن أرباب الفقه، ويكون فيها مشاكل شرعية كثيرة، ويجعل هذه الأذكار عمدته في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. أنى هذا؟ فليحذر الإنسان من أن يتخذ ذكرا من الأذكار يداوم عليه ويردده ويجعله عمدته في ذكر الله تبارك وتعالى، ثم هو بعد ذلك يفاجأ بأنه لا شيء، بل يكتب من المبتدعة أو يكتب من الذين يضلون ويضلون. فالقرآن، السنة، الأذكار الواردة في القرآن والأذكار الواردة في السنة بحسبك هذا، ومن لم يكفي القرآن والسنة فهل يكفيه شيء آخر؟ ومعلوم عند الناس جميعا هذا الأمر، قاعدة في حياة الناس جميعا، كلما كان الأمر ذا خطر، كلما كان التحسب له شديدة، وأنت تتكلم في ذكر الله ليس في أي شيء. فلذلك دع كل الصيغ ودع كل الأوراد إلى ورد تطمئن إليه وتثق به وتكون على يقين من عاقبته، تحاج يوم القيامة عن أجرك فيه إن لم تعطه، تطالب به تقول يا رب ذكرت كما أمر القرآن وذكرت كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إلا إذا كان هناك شيء آخر، لكن لن يقال لك هذا الذكر لا يصلح، لا يقال هذا في القرآن ولا يقال هذا في السنة. لكن الناس للأسف يعني طبعوا مؤخرا أو تطبعوا بأن يدعوا اليقين الثابت إلى الأمور المشكوك فيها. قال يقول صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر، إذا عزم أحدكم على الأمر أجمع أمره على شيء فليركع ركعتين، إذن هما ركعتان فقط من غير الفريضة، يعني ركعتان غير صلوات الفرائض، لا يصلح مثلا بعد صلاة الجمعة، لا يصلح مثلا بعد صلاة الصبح. وهذا معناه إن الاستخارة ممكنة بعد أي ركعتين ولو كانت من النوافل، ممكن بعد الركعتين السنة القبلية، وبذلك يحرز أيضا الدعاء بين الأذان والإقامة بعد الفريضة، يصلي السنة البعدية ويستخير بعدها طاعة بعد طاعة بعد طاعة، فلا ريب إن هذا الجو مليء بالخشوع والخضوع، ويستجاب فيه إن شاء الله الدعاء ويرزق فيه الهدى وهكذا. يعني إما أنه يجعل ركعتين مخصوصتين، أو أنه يقول الدعاء بعد إيه؟ بعد ركعتين من هذه الركعات التي أشرت إليه. الراتبة وغير الراتبة في الضحى مثلا، في الليل من القيام، قيام الليل من التراويح، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أطلب منك يا رب أن تختار لي بعلمك لأنك أعلم، وأستقدرك أطلب المقدرة، أطلب المعونة بقدرتك لأنك أقدر، ولأن الإنسان لا قدرة له إلا أن يمنحه الله تبارك وتعالى تلك القدرة، وأسألك من فضلك العظيم. فهو مقام ينخلع فيه الإنسان من كل حول وطول وقوة، وأسألك من فضلك العظيم، من تمام جودك ومحض فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، لك وحدك القدرة، وتعلم ولا أعلم، وحدك لك العلم، وأنت علام الغيوب، ما يخفى علي لا يخفى عليك. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم، لأني لا أعلم عواقب الأمور، أنت وحدك من يعلمها، ويسمي حاجته أثناء الدعاء خير لي في ديني ومعاشي، ديني ومعاشي، ديني أولا ومعاشي ثانيا، فقدم الدين على الحياة على الدنيا، فالدين أهم. خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري نهايته وخاتمته، أو قال عاجله وآجله، يعني الدنيا والآخرة، فاقدره لي ويسره لي، وهما بمعنى اقدر يسر، ثم بارك لي فيه. يا الله بارك لي فيه. وإذا أنزل الله تبارك وتعالى البركة لشخص فيما أعطاه فلا تسل، يصير القليل منه كثيرا، يصير القليل منه كثيرا. وإذا نزعت منه البركة فلا تسل، صار الكثير قليلا، وصار القوي ضعيفا. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله. سبحان الله، شوف توازن الشرع يجعل عين الإنسان على الدنيا والآخرة، على الدين والدنيا، لا يعيش الإنسان دنياه كأنها خالدة وينسى أنه في أي لحظة يمكن أن يفقد كل شيء من بين يديه وينتقل إلى عالم الآخرة، أفيكون هنالك صفر لا مستقبل له، لم يقدم شيئا بين يديه. يذكرنا القرآن الكريم بهذه الحقيقة دائما، ويذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحقيقة دائما. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. توازن في النظر إلى أمور الدنيا وأمور الآخرة، وكذلك توازن في نظر الإنسان إلى أمور الدين وأمور الدنيا، إلى أمور العبادة وأمور المعاش. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فتوازن، لا ينبغي للإنسان أن يميل كل الميل حتى يفسد الجانب الآخر، فإنه إذا فسد أحد الجانبين فسد الآخر، أو لا يرضى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فإنه لم يشرعه، ورهبانية ابتدعوها، أو أن يغرق الإنسان في الملذات والشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، لا هذا ولا هذا. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. حكمة لخصت كثيرا جدا من هذا الكلام الذي قلناه والذي نريد أن نقوله. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، اصرفه عني حتى لا يبقى قلبي متعلقا به، واصرفني عنه، اصرفني عنه. هذه الكلمة عقيدة كبيرة، ففيها دليل على أن الخير والشر من تقدير الله تبارك وتعالى على العبد. العبد لا يستطيع أن يحصل لنفسه مطلوبا، ولا أن يدفع عن نفسه مرهوبا، إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. لأن لو كان العبد يقدر على أن يعني يزيح، أن يصرف، لفعل وما طلب، لم يحتج إلى الطلب. فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، اقدر لي الخير حيث كان، زمانا مكانا حالا، اقدر لي الخير يا رب، يسره لي في كل زمان وفي كل حال وفي كل مكان، ثم ارضني به، ثم ارضني به. ذلك لأن المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه، والرضا بعد وقوعه. ومن سعادة العبد أن يجمع بينهما، يستخير قبل الفعل، يستخير قبل الشيء، فإذا حصل له أحد الأمرين ومضى فيه يرضى به. استخارة قبل الوقوع، والرضا بعد الوقوع. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين المؤمنين وتثبت في أمره. هذه ثلاثة أمور. الأمر الأول استخارة لله تبارك وتعالى، الأمر الثاني المشورة بذوي الرأي، الأمر الثالث أن يتثبت الإنسان ويتحقق، يدرس ويخطط. وهذا ليس بقدح في التوكل ولا شيء، فمن تمام توكل الإنسان على رب سبحانه وتعالى أن يتخذ بالوسائل التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى. هذه عبودية، الإنسان يخطط ويدبر ويقدر ويدرس ويحقق ويتثبت لأموره التي يباشرها. ثم يقول الشيخ: فقد قال سبحانه: وشاورهم في الأمر. مشاورة ذوي الرأي، أصحاب العقول السليمة، هذه قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى من ناحيتين اثنتين. لما تذهب إلى صاحب عقل، إلى ذي رأي، تسأله وتشاوره وتناقشه وتستمع إليه، وشاور لبيبا ولا تعصه. لما تذهب إليه وتستشيره، هذه زلفة، هذه قربة إلى الله تبارك وتعالى، قربة من ناحيتين. الناحية الأولى تنفيذ لهذا الأمر الإلهي، وشاورهم في الأمر. ومن ناحية أخرى، ناحية الأخرى هي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي وجه إليه هذا القول أول الناس فعل هذا، تتأسى وتقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا. فتنفيذا لأمر الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، شاور وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا ترجح لك رأي فاعزم على تنفيذه توكلا على الله سبحانه وتعالى. وبهذا القدر نكتفي، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.